السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. حرصت قبل الدرس بدقيقتين حرصت قبل بدء الدرس بدقيقتين أو دقيقة أنه أبدأ من أجل التذكير بأشياء مهمة. أولها الواجب. هناك بعض الأخوات لا زالت في يعني ما شاء الله الغالبية معنا في الواجب، لكن هناك أخوات متأخرات، بعض الأخوات نقص عليها واجب واجبين، بعضهم نقص عليه يمكن أكثر من 5 واجبات. فرجائي يعني المبادرة بحل الواجبات. الأمر الثاني أنه بعد نهاية الدرس ده ووضع الواجب، الواجب 7 أسئلة اليوم، ويكون مجموع أسئلة الفقه 49 سؤال. السؤال 50 اللي هو بالواجب السابع إذا ذكرتموه كان للفائدة فقط، اللي هو 1 صاع بر جيد ب2 صاع بر رديء يدا بيد، هذا للفائدة وليس مطلوبا في الامتحان، فيكون المجموع كله فقط 49 سؤال. بالنسبة للتوحيد المجموع 44 سؤال فقط، وهذا هو المطلوب فقط في الامتحان، لأن المذكرات تقترب من 100 صفحة، كل واحدة قريب من 100 صفحة وهي طويلة. إضافة إلى أنني لم أتوسع في الشرح، ولذلك نكتفي بأسئلة الواجبات تذاكر. فمن كان آمين الله يجزاكم خير. فمن كان لديها أي استفسار حول أي سؤال تكتبوا بالاستفسارات، وأنا إن شاء الله بصفة يومية إن شاء الله بصفة يومية إن شاء الله سأكتب، سأرد على الاستفسارات، سأرد على الاستفسارات إن شاء الله تعالى. ما أدري عندي وقت أضع إجابات نموذجية، لكن في الغالب إجاباتكم صحيحة، الإجابات صحيحة ولله الحمد. في الواجبات، هناك واجبات قلت راجعي الجواب كذا، فأرجو أيضا أن تراجع، كما أرجو من الأخوات المشرفات أنه يراجعنا واجبات الأخوات، يشوفون أي واجب ما صحح ينبهونني عليه، وأي واجب لم تعدله الأخت تنبهها، لأنه الأسبوع القادم خلاص سأصحح الواجبات سواء عدلت الجواب أم لا، وهذا سوف ينقص من الدرجات. هناك إن شاء الله محاضرتان بعنوان ما كان لله يبقى، الجزء الأول والجزء الثاني، سوف إن شاء الله بالتنسيق مع الأخت المشرفة يعلن عنها إن شاء الله تعالى. هي ليست الأسبوع القادم، ربما الأسبوع الذي بعده أو يعني في الأسابيع التي بعد يعلن عنها إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ درسنا على بركة الله، يبدأ التسجيل. آمين جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر وهو الدرس الأخير من هذه الدورة المباركة، شرح منهاج السالكين للعلامة الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وعندنا هذا اليوم إن شاء الله باب الرهن والضمان والكفالة وأيضا باب الحجر لفلس أو غيره، هذا الحجر لفلس أو غيره. باب الرهن والضمان والكفالة، حق هذه الأبواب أنه كل واحد درس، لكن نحن نأخذ الأحكام إن شاء الله تعالى باختصار. الرهن لغة الثبوت والدوام والحبس، ومنه قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، أي مرهون بعمله وموقوف عليه. واصطلاحا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه وثائق في الحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن إلى قوله: ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. الرهن فيه مسائل، ذكرنا تعريفه ولا أريد أن أشرح التعريف لأنه سيطول بنا المقام. الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، يعني ولذلك الرهن فيه حل لمشكلة الديون، لمشكلة الديون وعدم الوفاء بها. وأما السنة ففيها أدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. والرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، وقد نقل اتفاق الفقهاء على ذلك واختلفوا بالمعاطاة، يعني الإيجاب والقبول، يقول رهنتك كذا وهذا يقول نعم قبلت، أو يقول ارهني كذا ويقول هذا قبلت، يعني مقابل الدين. واختلفوا في انعقاد بالمعاطاة، يعني بالفعل فقط دون القول، بفعل المعاطاة. والأظهر أنه ينعقد، وبل هو ينعقد بكل ما يدل على الرضا، لأن الرهن كسائر العقود. ولو التزم النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ إجابة وقبول لنقلت له، فكونها لم تنقل دليل على جواز ما يتم به العقود، ولا زال المسلمون يتعاملون في عقود بالمعاطاة كثيرا. المعاطاة وش يعني؟ مثل إيش؟ الآن إذا دخلت محل وجدت سلعة مثلا وعليها السعر، هل لا بد أن تقولي للبائع: اشتريت منك هذه بقيمة كذا، ثم يقول موافق؟ لا، فقط تأخذين هذه السلعة وتعطينه المال دون كلام، وهذا مما اتفق عليه الناس، هذه تسمى المعاطاة، هذه تسمى المعاطاة. الرهن فيه معاطاة، بحيث أنه شخص أراد أن يستدين مثلا من شخص 1000 ريال وأعطاه شيئا مثمنا قيمته 3000 ريال بحيث يكون رهن، وقال هذا رهن، إذا لم أسدد فإنك تبيعه وتأخذ مالك، تستوفي منه مالك، فهذه معاطاة. والرهن عقد لازم في حق الراهن، وهو جائز في حق المرتهن، بمعنى أن الراهن هذا، الراهن المقصود هو المدين الذي رهن حقه، فلا يستطيع أن يفسخ الرهن، خلاص يجب عليه أنه يمضي الرهن. أما المرتهن وهو الدائن يجوز له فسخ الرهن، يعني مثلا لو أنت استدنت من إحدى الأخوات 1000 ريال وقالت: أعطيني رهنا، فأعطيتها رهنا بقيمة 3000 ريال، فهي الدائنة، يجوز لها أن ترد لك الرهن، تقول: لا أخذي الرهن لا أريد، لكن أنت لا يجوز لك أن تطالبي أو تفسخي عقد الرهن هذا نفسه، لأنك مدينة، وطريقة السداد إن لم تستطيع أن تسددي يباع هذا الرهن. قد يؤجر المرتهن وهو صاحب الدين إذا تنازل عن عقد الرهن وفسخه، وهذا في حال وجود المصلحة المقتضية لذلك، يعني مثل أن يكون الراهن محتاج للرهن، مثلا عنده بيت، عنده شقة مثلا وراهنها لأجل، وقال: يا أخي أنا أريد أن أؤجرها، يعني من باب الانتفاع، فقال: هذا خلاص خذ شقتك، وتنازل له للمصلحة، فهذا يؤجر عليه. والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهذه المسألة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هل يجوز رهن المشاع؟ وش معنى المشاع؟ المشاع يعني اللي ملكه بين اثنين فأكثر. نعم نقول هذا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه، وحق الشريك الآخر الذي ليس له علاقة بالدين باقي، يعني لم يضيع. وبيع المشاع، بيع المشاع طبعا ثابت كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح رهنها ولا يجوز، مثل الخمر وأي شيء محرم لا يجوز رهنه. المسألة الخامسة عقد الرهن لا ينفسخ بموت أحد العاقدين بعد قبض المرهون، وهذا قد نقل اتفاق الفقهاء عليه، ويقوم الورثة مقام المتوفى حتى يتم الوفاء أو إسقاط الحق ممن له الحق. يعني شخص مثلا رهن بيته قابل دين ثم مات، نقول يسقط الرهن، يبقى الرهن في البيت، يبقى الرهن في البيت، فإما أن يسدد الورثة عنه يعني من تركته، أو أنه يباع هذا المرهون ثم يسدد له. كذلك من المسائل تصرف الراهن والمرتهن بالمرهون، لا يصح تصرف أحدهما. أما الراهن فلأن المرهون مشغول بحق غيره وهو المرتهن، وأما المرتهن فلأنه لا يملك المرهون، يعني هو أخذ الراهن هذا فقط لمجرد أنه يبقيه عنده، إن استطاع أن يسدد الذي عليه الدين أو يبيع فلا يستغل. يعني مثلا راهن بيت فلا يجوز له أن يؤجرها لأن ليست حقا له، مجرد رهن. لكن لو أذن أحدهما للآخر فإنه يجوز. طيب لو تلف المرهون أو فرط فيه، إذا كان من غير قصد فهنا لا يضمن المرتهن وهو الدائن، وإن كان بتفريط منه، إذا كان بتفريط من سقط من الدين ما يقابله التالف. وهكذا. طيب إذا حل الدين ينظر إن كان الراهن قد أذن للمرتهن أن يبيع المرهون بمجرد حلول الدين وعدم الوفاء فإنه يبيعه دون إذنه، وإن لم يأذن له فإنه لا يبيعه، فليطالبه بالدين فإن أوفى بدينه وإلا فإنه يبيعه. يعني خلاص حل الدين، حل الدين الآن، لا يجوز له أن يبيع ثم يأخذ حقه، لا، يسأل المدين ويطالبه بالدين فإن وفى له دينه أو يبيع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك. طيب عندنا مسألة قبل ما ننتقل، حالات مقدار الدين مع الرهن. أحيانا تستلفين 1000 ريال مثلا، تستلفين 1000 ريال وتضعين رهن بقيمة 3000، وأحيانا تضعين رهن بقيمة 1000 نفس الدين، وأحيانا تضعين أقل شيء قيمته 500 ريال، فإن كان مساويا للدين فإنه يبيعه ويستوفي حقه من كامل قيمة الرهن، وإن كان أكثر فإنه يأخذ حقه ويبيعه ويأخذ حقه ويرجع الباقي بالمتين، وإن كان أقل فيبيعه ويبقى على المدين ويكون الباقي دينا في ذمة المدين. هناك حال رابعة يذكرها أهل العلم، إذا كان الدين إذا كان الراهن من جنس الدين، إذا كان المرهون هذا من جنس الدين اللي هو من جنس الدين يأخذه المرتهن وفاء لدينه، وفاء لدينه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والضمان أن يضمن الحق الذي عن الذي عليه. هذا باب الضمان. الضمان لغة من الانضمام أو الضمن، وهو دخول الشيء في الشيء، بمعنى دخول ذمة الضامن في من ضمنه. عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم هو الكافر، يعني الضامن. وأما السنة فقد ثبت عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صل عليه، قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فترك شيئا؟ قالوا: لا. فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: يا رسول الله صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. رواه البخاري. وقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع، كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى. حكم الضمان بالنسبة للأشخاص، يعني أنتم عرفتم عن الضمان أنه واحد عليه دين، فيأتي شخص آخر يقول: أنا أضمن أنه يسدد الدين مثلا، يقول: أنا أضمن أنه يسدد الدين. أما للمضمون عنه فهو جائز، يعني المضمون عنه يعني الذي عليه الدين، فيجوز أن يضمنه شخص. أما للضامن الذي ضمنه فيختلف باختلاف المصلحة المتحققة، مع أن الأصل أنه جائز الاستحباب. لماذا؟ لأنه سوف ينفع غيره. لكن قد يكون مثلا مكروها، إذا عرف أنه المدين اللي هو المضمون عنه مثلا يماطل بالوفاء بالدين، فهذا لا يضمن. والضمان في هذه الحالة يعتبر من إهلاك المال وتعريضه للخطر، ومثل هذا الشخص الذي يماطل بالدين حقه ألا يضمن، حقه ألا يضمن. طيب، شخص يريد أن يضمن شخصا، فهل يجوز أن يكون الضمان هذا مقابل مادي؟ يقول: خلاص أنا أضمنك بحيث أن فلان ما يطالبك إلا متأخرا، أو مثلا يقول: أنا أضمنك بشرط أن تعطيني كذا وكذا. فهذا لا يجوز باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. طيب، من كانت عنده وديعة وتلفت، فهل يضمنها أم لا؟ إذا كان بدون تعدي عليها ولا تفريط فإنه لا يضمن، لكن لو تعدى وفرط فيها فإنه يضمن. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه وحديث حسن. وهذا يحمل على أنه لم يفرط فيها، لم يفرط فيها. نمر على شروط الضمان، يعني من باب يعني إجمالا، شروط الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، أن يكون الضامن من جائز التصرف، يعني يكون بالغ عاقل حرا رشيدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكفالة أن يلتزم، وهذا باب الكفالة، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه، أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. الكفالة فيها عدة مسائل. الكفالة هي التزام جائز التصرف إحضار المكفول، يعني مثل شخص سجن بسبب مثلا حق على، يعني بسبب حق عليه، وقالوا إن المحاكمة مثلا له بعد أسبوعين، أو أنه لا بد أن يأتي إلى 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 الشرطة بعد 3 أسابيع مثلا، لكن يحتاجون إلى شخص يكفله أو يظل في السجن، فجاء شخص وقال أنا أكفله، هذه تسمى كفالة حضورية، وهي إحضار المكفول له، فيخرج هذا من السجن ويلتزم شخص بأن يحضره إن لم يحضر، هذه هي الكفالة. والكفالة طبعا يقصد بها الإحسان وإعانة المحتاج، يعني وهذا مرتبط بالمصلحة المتحققة منها، مثل الضمان، مثل الضمان أحيانا يكون إخراج المسجون هذا فيه فساد له، ونعم فهنا لا يستحب. وقد يكون مثلا صاحب عائلة وينفق عليه ويعمل ويتكسب هكذا، فهذا يستحب أن يعني أن يكفل. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال احرص على أن لا تكفل، لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يوثق به إلا من شاء الله. وطبعا هذا في الغالب الأعم للأسف الشديد، فعلا في الغالب أن الناس يعني يضعف عندهم الإحسان ويقل لديهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر هو المنع والتضييق، ومنه قوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وفي الاصطلاح عرفه الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله: منع إنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن يسر على الموسر. إلى قوله قال تعالى إلى قوله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل بالأجرة مثله أو كفايته. هذا الكلام وهو كلام طويل للمؤلف في مسائل. أولا التيسير على المعسر، وهذا لا شك أنه يعني لا شك أنه مستحب كما سيأتي. يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم. وثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلك، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه. ولا يجوز التضييق على المعسر إذا ثبت أنه معسر بمطالبة أو بشكوى. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو جازت مؤاخذته لكان ظالما، والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. وقال ابن حجر: إذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. أما إذا ثبت فقط أنه يدعي الإعسار فحينئذ يطالب، فإن أبى يشكى إلى القاضي، وللقاضي حبسه إذا ثبت لديه عدم إرساله. فيستحب التيسير على الموصل. استثنى من ذلك ما إذا كان عاطلا، ما إذا كان مماطلا فالأفضل في حقه ألا ينظر، لأن التيسير عليه يرجع السداد ويؤخر براءة ذمته مع تعوده على التأخير دون حاجة له. أنواع الحجر، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه على نوعين: حجر للنفس وحجر لحظ الغير. فأما للنفس فثلاثة: الصبري والمجنون والسفيه. وأما لحق الغير فكالحجر على المفلس لحق الغرماء الدائنين، وكالحجر على المريض المتبرع بما زاد عن الثلث. والحجر ثابت يعني في الكتاب والسنة، في الكتاب قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: دلت الآية على جواز الحجر على السفيه لأمر الله عز وجل بذلك في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ابن رشد في بداية المشايخ: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذا رشد المحجور عليه كبر واستقام عقله فبالإجماع يعطى ماله، يعطى حقه وماله. وهذا نقل الإجماع عليه ابن قدامة ونقله عن ابن المنذر. واختلف في معنى الرشد بيكون رشيد، فقيل صلاح العقل والدين، وقيل صلاح في العقل وحفظ للمال، وقيل في العقل خاصة. وأغلب أهل العلم أنه لا يوجد رشد قبل البلوغ، وأنه لا يبدأ بالحكم، لا يبدأ بالحكم على الرشد من عدمه إلا بعد البلوغ. المسألة التي بعدها: الحجر على كبير، كبير السن، هل يحجر عليه أم لا؟ وهذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح قول الجمهور أنه يحجر عليه، يعني إذا كان أهلا للحجر، إذا كان فيه يعني إذا كان هناك سبب موجب للحجر. ثبت في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، وفيه: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. رواه مسلم. قال ابن حجر: وإن كان موقوفا يعني على ابن عباس فقد ورد ما يؤيده. هذا ما أردنا ذكره هذا اليوم. أعلم أن هناك كثير من القضايا في هذه الأبواب، في الرهن والضمان والكفالة والحجر، يعني تحتاج إلى نوع إيضاح، لكن الوقت لا يسعفنا لبسطها لأنها تحتاج إلى أوقات طويلة. وحسبي أنه إن شاء الله مذكرة عندما تقرأونها ستكون كافية بإذن الله تعالى لإيضاح أحكامها ولو جملة. وإن كان هناك استفسار أو سؤال فيمكن وضعه في ركن الاستفسارات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لأخوات التواصل، لمن أراد التواصل بسؤال فتوى أو غيرها أو مشورة، فيمكن أن عن طريق الاستفسارات إن شاء الله الموجودة في الملتقى إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير جميعا ويوفقكم ويبارك فيكم. والحقيقة أنني أعتذر، يعني لولا هذه العوارض الصحية لكانت الدورة أقوى من يعني أقوى مما يعني مما قدمنا، ولكن إن شاء الله في الدورات القادمة يكون هناك إن شاء الله يعني إنتاج أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. آمين، جزاكم الله خير. آمين آمين. جزاكم الله خير جميعا. الله يجزاكم خير.